الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة في باب الأذان، وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث، حديث عثمان بن أبي العاص، حديث صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وأيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. وعثمان بن أبي العاص ثقفي، استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الطائف، فبقي فيها مدة حياة النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، ثم عزله وولاه عمان البحرين، وكان من الوافدين على النبي عليه الصلاة والسلام في وفد ثقيف، وكان أصغرهم سنا، له 27 سنة. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب، أراد الثقيف أن تقع في الردة، فقال لهم عثمان رضي الله عنه: يا أهل ثقيف، لقد كنتم من آخر من أسلم، فلا تكونوا من أول من يرتد أو يقع في الردة. فثبتوا وامتنعوا من الردة. هذا الحديث فيه أن عثمان رضي الله عنه أثام بن أبي العاص قال: يا رسول الله اجعلني إمام قومي، أي اجعلني إماما عليهم أصلي بهم. فقال: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. استدل بهذا الحديث من قال من أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان، أن يأخذ المؤذن أجرة على الأذان. وهذا قوله الحنفية والمشهور عند الحنابلة، واستدلوا بهذا الحديث وقالوا بأن الأذان قربة وطاعة، فلا يجوز أخذ الأجرة عليها. والقول الثاني ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، يجوز أخذ الأجرة على الأذان والإقامة، وهو صحيح عند الشافعية والمشهور عند المالكية ورواية عن الحنابلة. وقالوا بأن الأذان عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه، فكذلك يجوز أخذ الأجرة. والقول الثالث قالوا يجوز أخذ الأجرة إذا كان المؤذن محتاجا، إذا كان المؤذن محتاجا فيجوز، وأما إن كان غني فلا. وهذا قول متأخري الحنفية، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولعل هذا القول الثالث أعدل الأقوال، أنه إذا كان محتاجا، يعني يريد ما يسد به حاجته وينفق به على أهله حتى يتفرغ للأذان أو الإمامة، فلا بأس أن يأخذ أجرة على الأذان والإمامة. أما إن كان غني مستكفي إنه لا يأخذ شيئا مقابل ذلك. والحديث لا يدل على التحريم، الحديث لا يدل على التحريم، وإنما يدل على الاستحباب. يستحب أن يكون المؤذن يؤذن من غير مقابل، من غير أن يأخذ أجرة على الأذان، هذا على سبيل الاستحباب. وأخذ الرزق على الأذان إمامة، نقل الإمام ابن قدامة رحمه الله اتفاق أهل العلم على جواز أخذ الرزق على الأذان، قال لا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق على الأذان، هكذا يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله في المغني. والرزق هو ما يسمى اليوم بالراتب، ما يسمى اليوم بالراتب. وبيت المال أقيم لأجل مصالح المسلمين، والأذان والإمامة من مصالح المسلمين، الأذان والإقامة والإمامة من مصالح المسلمين. فعلى هذا لا بأس أن يأخذ المؤذن والإمام أجرة إذا كان محتاجا. وفي هذا الحديث جواز سؤال الإمامة لقصد مصلحة المسلمين ونفعهم وتعليمهم وتوجيههم إذا كان يعلم من نفسه الكفاءة من ذلك، إذا كان يعلم من نفسه الكفاءة في ذلك. وأما إن كان يسأل الإمامة لأجل الرياسة ولأجل الشهرة أو الرفعة أو نحو ذلك من مقاصد الدنيا فهذا مذموم، سؤال الإمامة في هذه الحال مذموم. وفيه أيضا أنه ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المصلين، يراعي أحوال المصلين فيقتدي بأضعافهم، سواء كان كبير سن أو مريض أو كذا، فيراعي أحوالهم ويخفف الصلاة على حسب ما يطيقون. وكذلك أيضا فيه استحباب أن يؤذن المؤذن احتسابا للأجر والثواب، وألا يأخذ على الأذان أجرا ومقابل، وهذا أدعى إلى الإخلاص، هذا أدعى إلى الإخلاص. فقوله لا يأخذ على الأذان أجرا يعني أجرا دنيويا، أجرا دنيويا، لأن هذا أدعى إلى الإخلاص في أذانه وقيامه بهذه العبادة. قال رحمه الله عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. الحديث أخرجه السبعة، أخرجه السبعة أي أصحاب الكتب الستة والإمام أحمد رحمه الله. فهذا الحديث فيه أن مالك بن حويرث رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من أصحابه كما في رواية البخاري، فأقام عند النبي عليه الصلاة والسلام نحو 20 يوما. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما شفيقا، فلما رأينا أو رآنا قد احتجنا إلى واشتقنا إلى أهلينا قال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم صلوا صلاة كذا في وقت كذا وكذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. فهذا الحديث استدل به أهل العلم على أن الأذان ينبغي أن يكون عند حضور وقت الصلاة، أن الأذان ينبغي أن يكون عند حضور وقت الصلاة، إذا حضرت الصلاة فليؤذن، إذا الأذان يكون عند دخول وقت الصلاة. وهل يجوز أن يؤخر الأذان إذا أريد تأخير الصلاة؟ الجواب نعم، يجوز، يجوز أن يؤخر الأذان إذا أريد تأخير الصلاة. ويدل عليه حديث أبي ذر في الصحيح أنه كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأسفار، فجاء وقت صلاة الظهر فقام المؤذن ليؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد، ثم قام مرة أخرى فقال وسلم أبرد، ثم قام في المرة الثالثة فقال أبرد، قال حتى رأينا في التلون، ثم أذن بعد ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد تأخير الصلاة إلى وقت الإبراد فأخر الأذان، فأخر الأذان. قال ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث فيه جواز الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة، في جواز الإبراد بالأذان عند إرادة الإبراد بالصلاة. وهكذا أيضا في هذا الحديث استدل به أهل العلم على جواز أو مشروعية الأذان في السفر، على مشروعية الأذان في السفر. قد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الحديث في صحيحه قال باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. وبوب عليه في موضع آخر باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وذكر الحديث ولفظه إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما. وجاء عند الترمذي بلفظ إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. ثم قال الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، اختاروا الأذان في السفر، اختاروا الأذان في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع الأذان للصلاة لا في حضر ولا في سفر، إذن يشرع الأذان كذلك في السفر كما يشرع في الحضر. طيب ما حكم الأذان؟ ما حكم الأذان؟ اختلف أهل العلم في حكم الأذان إلى قولين. القول الأول أنه فرض كفاية، أن الأذان فرض كفاية، وفرض الكفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، يعني هو واجب من الواجبات لكن على وجوب كفاية ليس وجوب عيني، يعني يجب على بعض المسلمين أن يقوموا بأداء الأذان، وهذا القول المشهور عند الحنابلة وقال به جماعة من الشافعية والمالكية والحنفية، وهو أيضا قول الظاهرية. استدلوا بهذا الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فليؤذن لكم أحدكم، هذا أمر. وهكذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بالأذان، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ولأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة فلا يجوز تركها. والقول الثاني أن الأذان سنة مؤكدة، أن الأذان سنة مؤكدة، وهذا المشهور عند الشافعية والمالكية والحنفية، وهو رواية عن الحنابلة. والقول الأول هو الأصح أن الأذان فرض كفاية. وعلى ذلك، على القول بأنه فرض كفاية، إذا امتنع أهل بلد من إقامة الأذان ف فإنهم يقاتلون على تركه حتى يفعلونه، لأن هذه شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا يجوز تركها. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على بلد انتظر، إن سمع الأذان كف وإن لم يسمع الأذان أغار، كما في صحيح من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. وأما من قال بالاستحباب، أما من قال باستحباب الأذان فانقسموا إلى قسمين، منهم من قال إذا تركوا الأذان يقاتلون، منهم من قال إذا تركوا الأذان أي ترك أهل بلد الأذان فإنهم يقاتلون، ومنهم من قال من ترك الأذان لا يقاتلون لأنه سنة، ومن ترك السنة والنافلة فإنه لا يقاتل عليها، وهذا قول الحنفية وطائفة من الشافعية. والصحيح القول الأول أن الأذان فرض كفاية، وأن من امتنع من أدائه فإنه يقاتل على تركه. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بلال إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه. هذا الحديث رواه الترمذي بعد وقال بعد أن ذكره لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم، وإسناده مجهول، وعبد المنعم شيخ بصري. انتهى كلام الإمام الترمذي رحمه الله. عبد المنعم هذا هو ابن نعيم الأسواري وهو ضعيف، قال البخاري وأبو حاتم منكر الحديث. وفيه أيضا شيخ عبد المنعم وهو يحيى بن مسلم وهو أيضا ضعيف، قال النسائي ليس بثقة، وقال ابن حبان منكر الحديث جدا، وقال الحافظ في التقريب متروك. وعليه مدار الحديث على يحيى ابن مسلم هذا وهو متروك. ورواه الحاكم من طريق عمرو بن فائد عن يحيى وهو ضعيف، وعمرو بن فائد قال فيه الدارقطني متروك. فخلاصة هذا الحديث أنه ضعيف لا يصح، لكن معناه صحيح. وتكملة الحديث قال مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته، ولا تقوم حتى تروني. وهذه اللفظة الأخيرة لا تقوم حتى تروني ثابتة في الصحيحين. قوله إذا أذنت فترسل يعني تمهل، وإذا أقمت فاحذر أي أسرع في ألفاظ الإقامة. وقوله اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجة، المعتصر يعني من يضايقه أو يدافعه الغائط أو البول. هذا المعنى صحيح، فالأذان يستحب فيه التمهل، يستحب فيه التمهل وعدم التعجل، بخلاف الإقامة فيستحب فيها الإسراع، لأن الأذان المقصود منه النداء ودعاء الناس إلى الصلاة، فكان فيه التمهل في ألفاظه وعدم التسرع. وأما الإقامة فالمقصود منها الشروع في الدخول في الصلاة والإعلام بأن الصلاة حضرت وأقيمت، والغالب أن الناس متواجدون، فلا حاجة إلى التمهل في ذكر ألفاظ الإقامة. وأما أن يجعل بين الأذان والإقامة فترة وزمن، هذا دلت عليه الأدلة، دلت عليه الأدلة على أنه ينبغي أن يكون بين الأذان والإقامة يعني فترة تمهل المسلم لفراغ من أكله أو شربه أو لباسه أو دخوله الخلاء أو قيامه للوضوء. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر اضطجع، صلى أقصد إذا دخل الفجر صلى ركعتي الفجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يؤذنه ويعلمه المؤذن بالصلاة. وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا أذن المؤذن بصلاة المغرب يبتدرون السواري ويصلون ركعتين قبل المغرب، يصلون ركعتين قبل المغرب. وهكذا أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ربما أبرد في الصلاة وأخر الصلاة إلى وقت الإبراد. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب كم يكون بين الأذان والإقامة، كم يكون بين الأذان والإقامة. ثم ذكر حديث عبد الله بن مغفل في قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. وهكذا ذكر حديث أنس في صلاة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بعد أذان المغرب. فالمقصود أنه ينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة، وليس في الشرع وقت محدد، يعني لا بد أن تكون الصلاة بين الأذان والإقامة مثلا 10 دقائق أو ربع ساعة أو كذا، لم يأتي في الشرع تحديد. والمرجع في ذلك كما قال الإمام البطال رحمه الله هو أن يدخل الوقت ويجتمع الناس للصلاة، وإن حدد وقتا معينا كحال يعني المساجد في هذه الأزمان يجعل بين الأذان والإقامة وقتا معينا فلا بأس، لكن لا يكون يعني يلزم بالالتزام بالوقت، لا يتأخر ويتقدم، لا بأس يتقدم أحيانا يتأخر أحيانا أحيانا وأحيانا، لأنه ينبغي يعني يجب أن يلتزم بالوقت بالدقيقة والثانية من غير أن يخالف بتقديم أو تأخير. يحدد وقت ولا بأس يتقدم دقائق أو يتأخر دقائق فلا بأس. وتحديد وقت الصلاة من أجل إعلام يعني المصلين بوقت الصلاة حتى لا يحصل كذلك التشويش في المساجد، هذا يريد الصلاة وهذا يريد وهذا يريد التأخير وتحصل فوضى، فكونه يحدد وقت معين للصلاة لا بأس به مع عدم الالتزام يعني بالوقت المحدد من غير تقديم أو تأخير أحيانا. قال رحمه الله: وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ. وضعفه أيضا يعني الترمذي: لا يؤذن إلا متوضئ. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي رحمه الله من طريق الوليد بن مسلم عن معاوية بن يحيى الصدبي عن الزهري عن أبي هريرة، والحديث ضعيف، ضعيف جدا. أولا فيه انقطاع بين الزهري وبين أبي هريرة، والزهري لم يسمع من أبي هريرة، وفيه عنعنة الوليد بن مسلم وهو مدلس، مدلس تدريس التسوية، وأيضا معاوية ابن يحيى الصدفي قال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن حبان: منكر الحديث. فالحديث لا يصح. وذكر الترمذي رحمه الله أن الصحيح في الحديث الوقف، أنه موقوف على أبي هريرة، وهو من طريق الزهري كذلك عن أبي هريرة، فهو موقوف ومع ذلك أيضا ضعيف لا يصح. هذا الحديث استدل به من قال بأن الوضوء شرط لصحة الأذان، أن الوضوء شرط لصحة الأذان، أن الأذان لا يصح إلا إذا كان المؤذن على طهارة، والحديث كما سمعتم ضعيف لا يصح. وعلى هذا فلو أذن المؤذن وهو على غير طهارة فأذانه صحيح، لكن يستحب له أن يتوضأ وأن يكون على طهارة، لأن الأذان ذكر، وذكر الله جل وعلا على طهارة مستحب، وهذا أفضل وأكمل، هذا أفضل وأكمل، لكن ليس على سبيل الإلزام وإنما على سبيل الاستحباب. وهكذا أيضا الإقامة، هل يشترط كذلك في الإقامة أن يكون متوضئ؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والصحيح أنه لا يشترط، كذلك يستحب أن يكون متوضئ، يستحب أن يكون متوضئ، ولأن المؤذن إذا أقام الصلاة وهو على غير وضوء سيذهب يتوضأ وربما يفوته شيء من الصلاة، فالأكمل أن يكون عند إقامته على طهارة. وكذلك اختلف أهل العلم في أذان الجنب، إذا أذن المؤذن وهو على جنابة هل يصح أذانه أم لا؟ من قال باشتراط الطهارة قال يصح أذانه وهو على جنابة، من قال يشترط الطهارة في الأذان قال لا يصح أذان الجنب، ومن قال لا يشترط قال أذانه صحيح، وهو قول أكثر أهل العلم، قول أكثر أهل العلم أنه يصح الأذان ولو كان جنبا. ونقل ذلك الإمام ابن قدامة رحمه الله عن أكثر أهل العلم، لكن مع ذلك أفضل والأكمل أن يكون المؤذن على طهارة، هذا على سبيل الاستحباب والأفضلية. طيب إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.